هو رسوله وصفيه من خلقه وخليله، أسمع به آذان سنة، وفتح به قلوبا غلفا، وكسر به من بعد قلة، وأعز به من بعد ذلة، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على صح الأمة، وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، روح العطاء والإباء أن نبثها في القلوب وأن نشعل نارها في القلوب، سيما وقد تحدثنا في الجمعتين الماضيتين عن أمور من التقصير والتفريط أوصلت إلى اعتداءات عظيمة على الأمة ومقدساتها، وأسلفت القول أن من أسباب ذلك أسبابا تتصل بنا وبتقصيرنا وبتفريطنا، ولعل ذلك كان له وقع شديد على النفوس. ومن هنا رأيت اليوم أن يجول في قصص متنوعة وأخبار متفرقة يجمعها أنها كانت تبذل لدين الله وتعطي لدعوة الله وتسخر كل ما بين أيديها ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، ومواقف أخرى نواقفها صلابة المواقف وثبات الأقدام وقوة الجنان في معادلة كل ما قد يكون فيه اتهام للدين أو استشعار لقدر أهله أي امتهان لدعوته أو أي صورة لا يقبلها مسلم غيور أو مؤمن أبيه. ولست في هذه القصص معتبرا لتاريخ متسلسل ولا لرابط معين، وإنما هي مواقف متنوعة أحسب أن في تنوعها ما قد يربطنا بها ويجعل لنا جميعا حظا منها، إذ لو قصصنا قصصا عن العلماء فقد يقول كثير منا نحن لسنا من العلماء، وإن قصصنا أخبار الأمراء فقد يقول كثير منا نحن لسنا منهم، لكننا سننوع حتى يرى كل أحد منا أنه ينبغي أن يترجم حبه لدينه وغيرته عليه إلى صور من صور العطاء والإباء، يبقي هذا الدين شامخا عزيزا عالية رايته خفاقة بنوده، لا يستطيع أحد مهما بلغ من قوته وجبروته وغطرسته وكبريائه أن ينال منه أو من أهله وأتباعه. وأبدأ بمواقف شهيرة لرجل عظيم عرفه تاريخ الإسلام وسجل سيرته ومآثره لأنه أعطى ووقف المواقف المشرفة، العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك كما اشتهر في التاريخ، رجل من أهل العلم يتوقد قلبه غيرة على الإسلام وتفيض نفسه حمية لنصرته وتأبى عزته وكرامته أن يدل أو أن يلين، تلقى العلم حتى تفوق في فنونه وفروعه، ثم ولي الخطابة في الجامع الأموي بدمشق، فصار يبلغ دين الله ويحيي في القلوب المعاني الإسلامية الإيمانية العظيمة لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، ولا يمنعه من قولة الحق خوف مضرة. فلما وقع من أمير أو ملك الشام الملك الصالح إسماعيل انشراف عظيم بوضع يده في يد النصارى المسيحيين ضد ملك المسلمين في مصر الملك الصالح أيوب، وكان ثمن هذه الصفقة الخاسرة أن سلم النصارى صفدا وسلمهم صيدا وغيرها من البلاد، فنطق لسان الحق وظهرت غيرة الإيمان وتجلت حمية الإسلام في العز بن عبد السلام، فأنكر ذلك وصرح به وجلى موقف الإسلام وأبدى أحكامه في شأن هذا الولاء للأعداء والموالاة لهم ضد المسلمين. وحينئذ قال كلمة الحق فعزل عن خطابته وأقصي من منصبه، فما كان منه بعد ذلك إلا أنه حمل متاعه وزاده ورأى أن لا مقام له ببلد لا يستطيع فيها أن يقول الحق ولا أن يبلغ الدين، فانطلق إلى مصر فبلغها واستقبله ملكها وأعظم قدره ورفع مكانه وجعله قاضي القضاة وجعله خطيبا، ثم لما نظر في حال مصر وجد أن جل الأمراء الذين يستعين بهم الملك الصالح هم من المماليك الذين غلبوا على الحكم في مصر وهم أرقاء عبيد، فقال قولة الحق إن هؤلاء لا تصح لهم ولاية ولا يصلح منهم في حكم الشرع تصرف في بيع ولا شراء، وسارت فتاواه بذلك وبلغت إلى نائب الحاكم في مصر وهو من أولئك المماليك، فغضب واشتاط غضبا ثم مضى إلى الملك الصالح أيوب يشكو له، فاستدعاه فسمع منه ولم يعجبه قوله، لأنه يعني أن جل المسؤولين كلهم سيكونون تحت هذه الدائرة، وكان بينهما حديث، فكأن الملك زاد في غلظة قوله بأنه ليس هذا من اختصاصك ولا من شأنك، فخرج العز بن عبد السلام ولم يصنع شيئا إلا أنه عزم مرة أخرى على أن يشد رحاله ويضرب في أرض الله عز وجل،
وأدرك ملك مصر فداحة الأمر وخطورته وأن ذلك سيكون له في الناس أثر عظيم، فأرسل إليه يستعطفه ويستلطفه ويعتذر منه، فقبل بشرط واحد وهو أن يمضي حكم الله في أولئك بأن يجعل حجيتهم صحيحة بطريق شرعي. وكيف ذلك؟ بأن ينادي عليهم بيعا ويزيد في سعرهم فيشتريهم الملك ويشتريهم بعض من يرى ذلك فيعتقهم ويكون المال لبيت مال المسلمين. وجرى الحراج على الأمراء وسمي من بعد بائع الملوك وسلطان العلماء، وأنفذ أمره وقرر ما حكم به شرع الإسلام. ثم كان الأمر من بعد على ما كان من أمر العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي الله عنه. وهذه صورة تدلنا على المواقف العظيمة التي يقفها العلماء الصادقون المخلصون الذين ملئت قلوبهم بالإيمان واليقين، فلم يكن فيها مساحة لتمتلئ بالدنيا وتعظيم أهلها أو الخوف من أمرائها وذوي السلطان فيها. وذلك ما كان منه رحمه الله ورضي الله عنه، حتى إنه عندما دعا الظاهر ببرس لمبايعته أعاد عليه القول في صحة حريته فأخرج له ما يثبت ذلك فبايعه مع عموم الناس. وذلك أمر بين وسمت معلوم عند من يعرف حقيقة الدين، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسف. وكذلك ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ومن قبل جاء في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأنتقل إلى صورة أخرى بعيدة في زمانها ومكانها وفي طبيعتها وشأنها، إنها صورة مهندس مسلم. أحسب بل أكاد أزعم أن أحدا منا لا يعرف عنه شيئا. عاش في دولة أوروبية في أوائل القرن الماضي، وأسس مجلة سماها البريد الإسلامي عام 29 و900 وألف، وفرغ نفسه لتصحيح صورة الإسلام في بلاد الغرب ومراسلة القوم مراسلة متصلة أفضت في جملة جهوده إلى أن أسلم على يده نحو 4000 نفس. كان في بعض طرقات تلك البلد لوحات صغيرة تعلق مكتوب عليها: لقد عرفت أخطاء، لقد عرفت خطأ عن الإسلام، فإذا أردت أن تعرف الحقيقة فراسل هذا العنوان فستأتيك الكتب والتعريفات. فتأتيه المراسلات ويراسل ويرد ويجيب ويعيد ويزيد حتى يكون من ذلك إما إسلام وإما معرفة حقة للإسلام وبعد عن الصورة المغلوطة والحقد الأسود. ظل كذلك وفي تدربته أن بعض المراسلات استمرت 17 عاما، أخبر فيها أن رجلا من السكلوفاكيا كان يراسله على مدى 17 عاما، ثم زاره بعدها عندما لقيه قال له: إن لي عندك مفاجأة. فقال: وما هي؟ فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح بذلك فرحا عظيما. وأي جهد هذا الذي يبذله عندما كان يكتب؟ لكنه يقول إنه راسل نحو 100,000 شخص عبر هذه المدة الطويلة. ومن لطائف ما ذكر من القصص أنه كان يراسل رجلا ألمانيا، وفي هذه المراسلات ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الإسلام كان أول من أسلم على يديه من الصبية والصغار علي بن أبي طالب، ومن الرجال أبا بكر الصديق، ومن النساء خديجة رضي الله عنها. وعندما راسله وطالت المراسلات كان له ابن يطلع على بعض هذه المراسلات، وعندها قرر الأب أن يسلم وأعلن إسلامه في مراسلته، فأرسل له هذا المهندس يهنئه ويرسل له شهادة بإسلامه. وحينئذ راسل الصبي مرة أخرى وقال: إني أريد أن ترسل شهادة باسمي حتى أوقعها. فأرسل إليه: إنك صغير حتى تكبر وتتعرف على حقائق الإسلام. فأعاد إليه الرسالة: وهل طلب محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يستأني ويتريث حتى يكبر ثم يدخل في الإسلام؟ فأرسل إليه بما أراد. وذكر قصة عن صيدلي وامرأة من الديانة الكاثوليكية المسيحية، راسلهما وقتا طويلا ثم طلبا منه أن يحضر إليهما، فأعطاهما سمته وشكله حتى يعرفاه. وعند محطة القطار ذهب معهما إلى البيت، فكان أول سؤال عند دخوله: هل أنت متوضئ؟ فأجاب بنعم، فقالا: ونحن متوضئان، قم بنا وصل بنا في أول صلاة لهما. وهكذا نجد أن جهدا من فرد واحد يثمر ليس في بيئة المسلمين بل في بيئة غير المسلمين مثل هذه الثمار. ولا يقول أحد إنني أعجز عن مثل هذا، ولكنه تنمح الأجر وابتغاؤه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. أفليس كل أحد يستطيع لا أن يكتب بل أن يصور صفحة من كتاب فيبعثها هنا أو هناك، أو أن يأخذ شريطا لغيره من أهل العلم والدعوة فيرسله هنا أو هناك؟ أفلسنا نستطيع أن نكون من ذوي العطاء ومن ذوي العلم ومن ذوي القدرة على الحجة؟ وإن لم يكن ذلك بأنفسنا فعن طريق هذه الوسائل الكثيرة التي يسرها الله لنا. والأمر في مثل هذا يطول. وأنتقل إلى صفحات تاريخية أخرى وإلى نوع آخر، حتى لا يبقى كما قلت لأحد خروج عن دائرة ما نتحدث عنه. أنتقل إلى دور المرأة المسلمة لنرى مواقفها، لنرى أن أهل الإسلام كلهم يتحملون المسؤولية. ليس ثمة فرق بين رجل وامرأة، فكلهم يحمل هم الإسلام ويبلغ دعوته ويذود عنه. ليس هناك فرق بين صغير ولا كبير، فقد رأينا صغار الصحابة كيف كانوا يتنافسون ليدخلوا ويجازوا في صفوف المجاهدين وهم في نعومة أظفارهم وأول بلوغهم. امرأة كانت سببا في هداية حاكمها، كان أحمد بن طولون حاكم مصر في زمن مضى. في أول عهده كان ظلوما غشوما، وفي سطوة جبروته وسكوت كثيرين عن الإنكار عنه عليه خوفا منه، اعترضت طريقه امرأة وسلمته ورقة هذا نصها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وأنعم الله عليكم ففسقتم، ووردت عليكم الأرزاق فقطعتم. هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافدة غير مخطئة، وتعني بذلك دعوات المغلوبين. هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافدة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أجعتموها وأكباد أوجعتموها. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متضلعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فوقعت الكلمات في نفسه موقعا، وعاد من بعد ظلمه عادلا، وحسنت سيرته في الناس. أفكان يعجز أن يقول هذا عالم مخلص أو داعية صادق أو رجل جريء؟ أفكان يعجز عن مثل هذا عموم الأمة حتى انتدبت له امرأة لم يسجل التاريخ اسمها، لكنه سجل كلماتها وموقفها، وذلك دليل إخلاص وتجرد. فإن قول الحق ابتغاء وجه الله عز وجل ونصرة لدينه قد يكون له من الأثر أبلغ وأعظم مما قد يظن صاحبه. وهنا أستحضر لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وسنده حسن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فلنكن من هذه الغراس التي تستعمل في طاعة الله. لو أن كل منا قال كلمة، لو أن كل منا كتب رسالة، لو أن كل منا وقف موقفا، لو أن كل منا رفع دعوة، لو أن كل منا سكب دمعة، لو أن كل منا سفر زفرة بحرقة، لوجدنا كثيرا من الخير يعم، ولوجدنا كثيرا من الحق يصل إلى الآذان ويبلغ القلوب. فلا بد من روح العطاء، ولا بد كذلك من روح الإباء. وأنتقل إلى صورة أخرى، فإن الخير في أمة الإسلام في كل أحد. صورة لحاكم عادل منصف قائم بحق الله في رعيته، إنه الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. كلكم يعرف صدره، وهذه ومضة من ومضات سيرته العطرة. عندما تولى الخلافة في أول أمره جاءه أقرباؤه من بني أمية يسلمون عليه ويباركون له ويهنئونه وينتظرون منه الأعطيات والولايات، كما كان الشأن فيما مضى في عهد سبقه. وكما درج على ذلك بعض من سبقه لسنوات غير قليلة، فوقف عمر بن عبد العزيز وقال: أتحبون أن أولي كل رجل منكم على جند من هذه الأجناد؟ أتريدون الولاية؟ فإني أجعلكم قوادا للجيوش المجاهدة في شرق الأرض وغربها. فسكتوا، ونطق أحدهم قال: وما لك تعطينا ما لا تأخذ لنفسك؟ لن تجد لنا من الولايات إلا قيادة الجيوش التي فيها ما فيها من العطب والنصب وإزهاق الأرواح وسفك الدماء. فالتفت عمر بن عبد العزيز وقال: أترون بساطي هذا؟ إني أعلم والله إنه إلى بلا سوف يبلى، لكني لا أريد أن تطأوه، ولكني لا أريد أن تطأوه لئلا تدنسوه بما أنتم عليه. فكيف أكره ذلك وأكره أن تدنسوه علي بأرجلكم؟ ثم أوليكم ديني وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيه. هيهات هيهات، فقالوا له لما أما لنا قرابة أما لنا حق؟ فقال ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء إلا رجل حبسه عني طول الشقة. ولقد كان الأمراء وحكام المسلمين في عصور مختلفة دائما وأبدا أمثلة رائعة ليس في الزمن الغابر بل حتى في أزمان متأخرة، كما كان من أورانجزيب عالم كير في الهند، وكما كان من صديق خان في بهبال وفي غيرها من البلاد التي أثمرت تلك المواقف العظيمة. ثم أنتقل بكم إلى صور أخرى يتجلى فيها أثر الإيذاء والاستعلاء بصورة أكبر وأكثر، حتى نرى أن العطاء له أثر، ولكن ربما كان لموقف إيذاء آثار أعظم من كثير من العطاء، لأن الإيذاء يدل على أن المؤمن الحق لا يرضى ولا يقبل أن يعطي الدنية في دينه. أتاتورك الذي حارب الإسلام وقوض الخلافة وأعلن العلمانية وغرب بلاد الإسلام وفعل الأفاعيل في وقته في زمانه خضعت كثير من الرقاب له وخافت من سطوته، لكن أبطالا من العلماء وأئمة من أفلاد الدعاة وقفوا له، ومنهم عالم أيضا مغمور السيرة لا يكاد يعرفه أحد، هو الشيخ الإمام عاطف أفندي، وقف ضد هذه الموجة العادية مع نفر قليل من العلماء أمثاله، فأصدر حينئذ الفتاوى التي تعلن وجوب إقامة الخليفة المسلم وأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة في الوقت الذي قوضت فيه الخلافة. ثم أصدر رسالة أسماها التستر الشرعي تختص بشأن المرأة المسلمة وأحكام حجابها وضرورة حيائها وأهمية عفتها في الوقت الذي نزع فيه الحجاب وأبيح الخمر وغير ذلك. ثم سطر رسالة ثالثة في تقليد الفرنجة ولبس القبعة لأنه قد ألغي لباس المسلمين وصار مجرما بحكم القانون، فمن كان يلبس لباس أهل الإسلام أو لباس العلماء يحال إلى المحكمة ويسجن. وهذا يصدر رسالة يفتي فيها بأن التقليد للغرب على سبيل التعظيم قد يخرج صاحبه من الملة، وعلى سبيل الافتتان معصية كبيرة. وما كان له بعد ذلك أن يترك، فقد أخذ وسجن وحكم عليه بالإعدام وأعدم لقوله الحق في شأن قبعة أنكر على من يلبسها تعظيما لغير أهل الإسلام وتنكيتا أو تبكيتا لأهل الإسلام. وهكذا سنجد الصور كثيرة وهي عديدة ليست في زمن مضى بل حتى في زمننا الحاضر. وأردت بهذا التطواف اليسير أن ندرك تماما أننا إذا أذكينا هذه الروح فسنجد أنهارا متدفقة تبلغ كلمة الله وتبلغ دين الله عز وجل، وسنجد أيضا سدودا منيعة تقف أمام كل من تسول له نفسه أن يجترئ على حكم من أحكام الشريعة أو أن يستهين بسمت من سمات سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا وجدنا شيئا من ذلك لم تكن لنا ألسنة ناطقة ولا أيد كاتبة، لما لا نوصل أصواتنا ونوصل آراءنا ونوصل غضبتنا إلى كل من يحتج أو يعترض أو ينتقد فضلا عمن يستهين أو يهين شيئا من شعائر الإسلام؟ لو فعلنا ذلك لرأينا عجبا من أمور حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، تقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم ما يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واستحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى وحسابه والوقوف بين يديه في كل موقف يمر بكم في دنياكم. ولعلي أستكمل بعض المواقف فيما نحن في أمس الحاجة إليه، فإن المواقف في الإباء مهمة، إذ لو أننا أبينا أن ننصر الباطل بكلمة تؤيده، بل حتى بنظرة تشجعه، بل بمال أحيانا من جيوبنا نبذله، لو أننا قاطعنا كل ما يؤدي إلى التهجم على ديننا، وتقوينا بمواجهته لإبلاغ الحق وتوصيله، لحصل لنا غير ذلك، ولرأينا أثر ذلك. ولعلي أشير إلى صور من الاستغناء مع الإباء في أمور يسيرة، فكيف بما هو أعظم منها. عيسى بن يونس من أئمة الحديث، أرسل إليه المأمون بابنيه ليستمع الحديث ويأخذ عنه، فواظب مع الناس في المسجد، ثم أرسل له من بعد بعشرة آلاف دينار فردها وأباها، فظن المأمون أنه استقلها ورآها قليلة، فأرسل إليه بعشرين ألف فردها. وفي بعض الآثار أنه عندما ردها سقطت وانتثرت هذه الدنانير، وقال: ولا إهليجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ملأت هذا المسجد من أرضه إلى سقفه ذهبا. وذلك استعلاء وإباء لأهل العلم، حتى يكونوا حينئذ على قوة في الحق وصدق وجرأة في الموقف. وعاطف أفندي الذي ذكرنا قصته، قبل سقوط الخلافة دعي إلى إفطار عند الخليفة، وبعد ذلك أراد أن يقدم له هدية، فاعتذر منه وقال كلمة جميلة، قال: أرجو ألا تعودوني على قبول الإحسان. ثم دعي في وليمة لفراش صغير قد قدم له خدمة، فأجاب الدعوة وذهب إليه وأكل من طعامه، وأراد هذا أن يكرم هذا العالم فقدم له هدية، فاعتذر منه ولكنه قال له كلمات أجمل: إن مهمتي والقضية التي أعمل لها لها حساسية تمنعني ولا أستطيع معها تحمل مثقال وطأتي ذرة من هذه الأعطيات المادية. وهكذا كان هناك موقف مشابه للعز بن عبد السلام، إذ أن الملك الصالح إسماعيل عندما داهن ووالى النصارى سمح لهم بالدخول إلى دمشق وشراء الأسلحة التي سوف يحاربون بها المسلمين، فأفتى بكل قوة ووضوح وجرأة بعدم جواز بيع السلاح لهم، لأنه يفضي إلى مضرة المسلمين وقتلهم. وكم من أمور كثيرة قد نسهم فيها بالشراء ودفع الأموال، وتعود هذه الأموال رصاصا في صدور إخواننا المسلمين، أو تعود استعبادا لبلاد المسلمين، أو تعود امتهانا لحرمات ومقدسات المسلمين. أفيكون قليل من تلك الأنواع التي نشتريها أحب إلى نفوسنا من ديننا؟ أفتكون حاجتنا إلى قليل من البضائع أو إلى قليل من الأشياء التي نحتاج إليها أعظم حاجة عندنا من حاجتنا إلى إعزاز دينا؟ إن الإباء صورة قوية من صور العطاء والاستغناء والقدرة على بناء الذات ومواجهة الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يرسخ يقيننا وأن يجعلنا بكتابه مستمسكين ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية 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 والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبنا ووصينا إلى طريق الحق والسداد والهمنا الرشد والصواب ووفقنا اللهم لطاعتك ومرضاتك. اللهم أنزل علينا الخيرات وأفض علينا البركات وأنزل علينا الرحمات واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو أنت وضاعف اللهم لنا الحسنات وارفع لنا الدرجات وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن ترفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم نسس رايات الكفرة والمحيدين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. أحسنهم اللهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك. زلزل الأرض تحت أقدامهم وأقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عادلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اشف فيهم صدور قوم مؤمنين عادلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اكف عبادك المؤمنين المطهرين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. انسح لهم عبرتهم وشكل لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقدد نصرهم وادحر عدوهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين ولا تجعله فتنة لهم في الدين واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أعلم.